بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أمس أخذنا رمي الجمرات في أيام التشريق وبعض ما يشرع عند ذلك. فمما يشرع فعله عند رمي الجمرات أن يكبر مع كل حصى يرميها، فلو ترك التكبير لا ليس عليه شيء. أيضا مما يشرع أن يرميها مرتبة، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ما هي الجمرة الصغرى؟ منى، هي أقرب الجمرات إلى منى، والتي تليها الوسطى وأبعدها من منى الكبرى. فإن لم يرتب لا يجزئه. ها أيضا مما يشرع فعله عند رمي الجمرات الدعاء. نعم، الدعاء بعد الجمرة الصغرى وبعد الوسطى، أما الكبرى فيمضي مباشرة ولا يقف عندها يدعو. أيضا مما يشرع أن يرفع يديه في حال الدعاء. قال خلاف في هذا عن مالك رحمه الله، الصواب قول عامة العلماء. أيضا مما يشرع أن يرمي الجمرة الكبرى من بطن الوادي. أين بطن الوادي الآن؟ هو الآن شيء واحد، يكون قلنا ماذا؟ على يسار الداخل، داخل الجمرات، يرميه من الجهة اليسار. والجمرة الوسطى من وين يرميها؟ عكس الكبرى، هي من جهة اليمين، لقوله في الحديث ثم أخذ ذات الشمال. والجمرة الصغرى الأمر فيه محتمل، نعم. ومن أي جهة الرمى؟ أجزاءه الرمي بالإجماع كما تقدم التنبيه، لأنه من أي جهة يرمي يجزئه الرمي إجماعا. أيضا تقدم عن أن كل جمرة يرميها بكم؟ بسبع. فلو نقص منها شيئا، تقدمت معنا المسألة أنه يلزمه أن يتمها، وتقدم معنا في من ترك عمدا إتمام أو سهوا. أما حديث بعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست ولم يعب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم معنا الحديث أمس أنه ضعيف منقطع. نقرأ. مما يتعلق برمي الجمار التوكيل، هل يجوز للإنسان أن يوكل غيره في رمي الجمار؟ أما إن كان الموكل صبيا لا يقدر على الرمي، فيجوز الرمي عنه بالإجماع. الصبي الذي لا يقدر على الرمي يجوز الرمي عنه إجماعا، ولو أخذه رفع وضع الحصى في يده وعلمه إذا كان يستطيع فلا بأس، وأما إذا كان لا يقدر على ذلك فيرمي عنه وليه بالإجماع. بقي الكبير، إن كان عاجزا عن الرمي إما لمرض أو لكبر في السن فيجوز أيضا أن يرمي عنه غيره عند جمهور العلماء. كان يعجز عن الرمي إما لكونه كبيرا أو لكونه مريضا، وأما ما عدا ذلك فواجب عليه أن يرمي بنفسه. فليس من الأعذار أن يكون متعبا عن المشي وهو قادر لكن يتعب، أو تكون امرأة يخشى عليها من الزحام إذا كانت قوية قادرة على الذهاب والرجوع يذهب بها ترمي من مكان ليس فيه زحام، وهكذا الذي يستطيع أن يمشي إلى هناك ولو مع تعب يرمي ولا يوكل غيره. فإن رمى إنسان عن غيره فإنه يرمي الجمرة الأولى التي هي الصغرى بسبع عن نفسه، ثم يرمي بسبع عن موكله، ثم يرمي الوسطى بسبع عن نفسه، ثم بسبع عن موكله، ثم يرمي الكبرى بسبع عن نفسه، ثم بسبع عن موكله. ولا يجب عليه أن يرمي الثلاث أولا عن نفسه ثم يعود إليها فيرميها عن موكله، لا يلزمه ذلك، أولا لأن هذا لا دليل عليه، ثانيا لما في ذلك من مشقة، وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره أنه يرمي الأولى عن نفسه وعن موكله ثم الثانية عن نفسه وموكله وهكذا بالنية، يرمي سبعا عن نفسه ثم يرمي سبعا عن غيره بالنية. ويجوز للإنسان أن يرمي ولو عن اثنين يوكله اثنان، إنسان عنده أبوه وأمه عجز لا يستطيعون الرمي على سبيل المثال، يجوز أن يرمي عنهما معا على ما سبق، وكل ذلك يكون بالنية. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة من تعجل في ثاني أيام التشريق فإنه يسقط عنه رمي اليوم الثالث، وهذا قول أكثر العلماء أن من تعجل في اليوم الثاني الذي هو يوم النفر الأول اليوم الثاني من أيام التشريق لا يرمي عن اليوم الثالث رميا مقدما بل يسقط عنه ذلك. أشار الشوكاني رحمه الله أيضا إلى مسألة رمي الجمار راكبا أو ماشيا بالحديثين، حديث ابن عمر باللفظين، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن رمي جمرة العقبة في يوم النحر المستحب أن يكون راكبا، لما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر وهو راكب. قالوا أما رمي الجمار في أيام التشريق فالمستحب أن يرميها ماشيا لا يركب، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا، وفي لفظ عنه أنه كان يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا. أي ابن عمر يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقال بعض العلماء كما ذكر ابن قدام رحمه الله في صفحة 93 و200 إنه يرميها جميعا كيفما شاء، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركب في يوم النحر لشدة الزحام وكثرة من يسأله، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبرز للناس وأن يظهر للسائلين. وعلى كل هذا الأمر فيه سعة، يرمي بما تيسر له. نواصل نقرأ بعض كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال وأما استحباب الخطبة في يوم النحر لمن يحج بالناس، الذي يكون إماما للحج يعلم الناس المناسك، فلحديث الهرماس ابن زياد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى، أخرجه أحمد وأبو داود، وأخرج نحوه أيضا أبو داود من حديث أبي أمامة، وأخرج نحوه أيضا هو والنسائي من حديث عبد الرحمن ابن معاذ التيمي. وكل هذه الأحاديث صحيحة، ثلاثة الأحاديث، وسيأتي إن شاء الله أن تيسر في الدرس الآتي نذكر تخريجها. قال وأخرج البخاري وأحمد وكذلك مسلم أيضا، بخاري ومسلم وأحمد، من حديث أبي بكرة وفيه أنه قال، أي خطب الناس يوم النحر، فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. ف فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأيضا قال حديث خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر عن ابن عباس في صحيح البخاري. قال: وأما استحباب الخطبة في وسط أيام التشريق، يوم الثاني من أيام التشريق، فلحديث سراء بنت نبهان، في عندنا في هذه النسخة بسرة، من عنده أيضا بسرة؟ ها؟ خطأ، الذي عنده بسرة خطأ. حديث سراء بنت نبهان، في بعض النسخ كذلك سراء. قال: وأما استحباب الخطبة في وسط أيام التشريق فلحديث سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، ويوم الرؤوس هو ثاني أيام التشريق الذي يسمى بيوم النفر الأول، وسمي بيوم الرؤوس لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. هو ثالث أيام العيد، ثاني أيام التشريق وثالث أيام العيد. قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ أخرجه أبو داود ورجاله رجال الصحيح، بل في رجل مجهول، هو من طريق ربيعة ابن عبد الرحمن ابن حصين عن جدته سراء بنت نبهان. وربيعة ابن عبد الرحمن مجهول. لكن الحديث في أصل الخطبة في هذا اليوم حديث صح الحديث من طرق كما سيأتي. قال: وأخرج نحوه أحمد من حديث أبي نظرة ورجاله رجال الصحيح. أبو نظرة يرويه عن بعض الصحابة، صحابي مبهم، والحديث الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. حديث أبي نظرة عن صحابي مبهم. قال: وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر، والحديث هذا أيضا إسناده صحيح، رجلين من بني بكر. في هاتين الفقرتين ذكر الشوكاني رحمه الله الخطب أو بعض الخطب التي تكون في الحج. وقد ذكر العلماء، كثير من الفقهاء يذكر أنها تستحب في الحج أربع خطب. الخطبة الأولى هي التي تقدمت معنا، خطبة يوم عرفة، وهذه الخطبة أدلتها كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة، قبل أن يصلي الظهر والعصر، الخطبة الثانية خطبة يوم النحر. في يوم العيد بمنى قبل أن يفيض إلى البيت. وهذه الخطبة استحبها كثير من العلماء، استحبابها هو مذهب أحمد والشافعي وداود وكذلك ابن المنذر وغيرهم، أنه يستحب للإمام أن يخطب بالناس بمنى يوم النحر خطبة يعلم فيها الناس المناسك، يعلمهم فيها النحر والرمي والإفاضة وما يتعلق بذلك. وأدلة هؤلاء القائلين بهذا القول هي الأحاديث التي ذكرها الشوكاني عن نحو 5 أو 6 من الصحابة رضي الله عنهم، كلها أحاديثهم صحيحة، من أحاديث أبي بكر في الصحيحين، ومن أحاديث ابن عباس في صحيح البخاري، ومنها أحاديث في السنن كلها صحيحة كما تقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر بمنى. قالوا أيضا لأن هذا اليوم تكثر فيه أفعال الحج، فهو أكثر أيام الحج عملا، ولذا يسمى بيوم الحج الأكبر، والناس يحتاجون إلى تعليم الأحكام التي يفعلونها في هذا اليوم، فكانت الخطبة مناسبة في هذا الوقت. وذهب مالك رحمه الله إلى أنها لا تسن خطبة في يوم النحر، قال لأن الخطبة تسن في اليوم الذي قبله وهو يوم عرفة، فلا تسن في يوم النحر، كذا ذكره عن ابن قدامة، ولعله محمول أن مالك رحمه الله لم تبلغه هذه الأحاديث وإلا لما خالفها، وهي أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب في ذلك اليوم بمنى. الخطبة الثالثة التي تشرع خطبة في ما يسمى بيوم الرؤوس، يوم النفر الأول، وهو ثاني أيام التشريق، فمن يذكرنا بأسماء أيام الحج؟ ها، يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، ويوم عرفة وهو 9 من ذي الحجة. لماذا سميت التروية بهذا الاسم؟ لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء، هم يحملون الماء ويروون إبلهم، لأن منى لم يكن بها ماء ولا آبار. 9 يوم عرفة سمي بذلك لماذا؟ لوقوف الحجاج بعرفة. 10 من ذي الحجة ماذا يسمى؟ بيوم النحر، لأن الحجاج ينحرون فيه هديهم، وأيضا ينحر فيه المسلمون أضاحيهم. اليوم الذي يليه 11 يوم القر، وسمي بيوم القر لماذا؟ الحجاج يستقرون فيه بمنى وهو أول أيام التشريق. الثاني عشر يوم النفر الأول. لماذا سمي بيوم النفر الأول؟ لأن المتعجلين ينفرون في ذلك اليوم. وأيضا قلنا يسمى اليوم بماذا؟ بيوم الرؤوس، لأنهم كانوا يكونون في رؤوس الهدي والأضاحي. واليوم الثالث عشر يسمى بيوم النفر الثاني، لأنه ينفر من منى من تأخر. فهذه ستة أيام هي أيام الحج. أفضل هذه الأيام ما هو؟ ها؟ يوم النحر. نعم، صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر أيضا كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنها تستحب خطبة في اليوم الثاني من أيام التشريق الذي يسمى بيوم النفر الأول، والذي يسمى أيضا بيوم الرؤوس. تستحب فيه خطبة يكون فيها تعليم الناس التعجيل والتأخير، ويكون فيها تعليم الناس الوداع للبيت ونحو ذلك مما يحتاجه الحجاج. وقد قال باستحباب هذه الخطبة أحمد والشافعي وداود وابن المنذر وغيرهم. للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، حديث أبي نضرة عن رجل من الصحابة، حديث رجلين من بني بكر وهما حديثان صحيحان، حديث سراء بنت نبهان وهو في الباب بشواهده وإلا بذاته هو ضعيف. وخالف في هذا أبو حنيفة فقال لا تستحب الخطبة في هذا اليوم، قال قياسا على اليومين الآخرين من أيام التشريق، فكما أنه لا يخطب فيهما فكذلك هذا اليوم لا يخطب فيه. بعض العلماء ذكر أيضا خطبة رابعة وهي الخطبة في السابع من ذي الحجة قبل أن يذهب الناس إلى منى قبل يوم التروية بيوم، يخطبهم في مكة. وهذا جاء في حديث مختلف فيه ويحتاج إلى مزيد تحقيق إن شاء الله إلى الدرس الآتي. هذه الخطب هي الخطب المؤكدة التي تستحب. خطبة يوم عرفة تقدم أن يخطبها الإمام، إن لم يبلغ الناس صوت الإمام هل يشرع أن يخطب كل إنسان في خيمته؟ ها؟ ها؟ نعم، يعني يقوم يعلمهم، هي خطبة هذا. يعني الخطبة العظمى هي لمن؟ للإمام. وإذا قام إنسان في خيامه أو في مكان يعلم الناس مما يحتاجون ويذكرهم فأيضا لا بأس بذلك كما تقدم معنا. وإلا الخطبة العظمى هي تكون لإمام الحج، هو الذي يخطب فيها. ولو أن الناس لم يبلغهم ذلك وقام إنسان بين من حول ومن معه وذكرهم فلا بأس، وتقدم معنا كلام العلماء في ذلك. لو أن إنسان أخذ يعطي الناس درسا، يرى الناس بحاجة يعطيهم درسا كل يوم من أيام منى، هل هذا لا بأس به أو يمنع؟ ها؟ نعم، يعني تعليم العلم مشروع، نعم، لكن الخطب المؤكدة التي يخطب فيها ويحرص على أن يعمل بها هي هذه التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو أنه أعطى الناس درسا مثلا في كل يوم من أيام العشر قبل الحج، أو في أيام التشريق وهم في منى لقصد التعليم واستغلال الوقت الذي يجتمع فيه الناس في ذلك المكان فلا بأس، مع أنه في الغالب يكون كثير من الحجاج مشغولين. هذا فيما يتعلق بالخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج.